يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب العزيز النفيس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا هو مضمون هذا الباب دون مسائله التي سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذه الترجمة ترجمة الباب فيها مسائل. أولا، فمقصود ترجمة الباب: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من الوعيد على ذلك وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله جل وعلا وحده توحيد وإيمان وإخلاص، ومن صرفه لغير الله أو بالأحرى صرفه لغير الله جل وعلا شرك وكفر. وقد ثبت أن الذبح لله جل وعلا من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، لأن الشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله جل وعلا. والذبح لغير الله كمن يذبح لقبر أو شجر أو حجر أو ملك أو نبي أو جني، صور الذبح لغير الله جل وعلا. فصور الذبح لغير الله جل وعلا قد تقع من جهة التسمية، وهذا متعلق بالاستعانة، وقد تقع من جهة القصد، وهذا من جهة العبادة. فثمة شرك من جهة العبادة أن يذبح باسم الله لغير الله، أن يذبح باسم الله ولكن لغير الله جل وعلا، وهذا شرك في العبادة. نعيد هذه المسألة. صور الذبح لغير الله جل وعلا هذه تقع من إحدى الجهتين، قد تقع من جهة التسمية وهذه متعلقة بجانب الاستعانة، وقد تقع من جهة القصد وهذه متعينة أو متعلقة بجانب العبادة، لأن الذبح لله جل وعلا تعين من جهة الاستعانة ومن جهة العبادة. فمن صوره، الصورة الأولى، هذا شرك من جهة العبادة، أن يذبح باسم الله ولكن لغير الله جل وعلا، وهذا شرك في العبادة. فهذا وإن ذكر اسم الله جل وعلا فالشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما لغير الله جل وعلا، لذا أفتى العلماء بتحريمها، أي بهذه الذبيحة، فلا يجوز أكلها لأنه إراقة دم لغير الله جل وعلا. فالفعل شرك في العبادة، والذبيحة أفتى العلماء بحرمتها، فلا يجوز أكلها لأنه إراقة دم لغير الله جل وعلا. والصورة الثانية شرك من جهة الاستعانة، بأن يذبح بغير اسم الله، وأن يجعل الذبيحة لله جل وعلا، أي أن يسمي غير الله جل وعلا وأن يجعل الذبيحة لله. فقال العلماء فهذا شرك في الربوبية، وإن كان هذا النوع نادر كما قال بعض العلماء، فقالوا نادر الوقوع وربما يحصل. الصورة الثالثة شرك من جهة العبادة والاستعانة، وذلك بأن يذبح باسم غير الله لغير الله جل وعلا، وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا. فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانة وشركا في العبادة. فهذا الذي ذكره العلماء في بيان صور الذبح لغير الله جل وعلا، وقد أشار إليها غير واحد من أهل العلم. من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله جل وعلا وما أهل به لغير الله، قال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه الذبيحة لكذا، وإن كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن من ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله، قال فإن عبادة الله بالصلاة له وبالنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح وبالبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحق، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. فهذا الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله. فالمقصود أن الشرك أو أن الذبح يقع لغير الله جل وعلا من هاتين الجهتين، والتي محصلها أربع صور سبق بيانهم، فإما أن يقع من جهة الاستعانة، وإما أن يقع من جهة القصد أي العبادة. فظهرت بهذين من هاتين الجهتين نتج ما سبق ذكره أو بالأحرى نقله عن العلماء، وهي الحالات الأربع. طيب، حكم أكل ما ذبح لغير الله تعالى، وهذه من المسائل التي قد يبحث عنها بعض الناس، أكل ما ذبح لغير الله جل وعلا، خاصة هذا يقع كثيرا في بعض مواسم الشرك عياذا بالله. جاء في الدرر السنية، قالوا وصرح الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم الشيخ الإسلام بأن من ذبح للجن فالذبيحة حرام من جهتين، من جهة أنها مما أهل لغير الله به، ومن جهة أنها ذبيحة مرتد، فهي كخنزير مات من غير ذكاء. ويقول ولو سمى الله عند ذبحه إن كانت نيته ذبحها للجن، وورد على من قال ورد أو بالأحرى ورد على من قال إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم. فالأصل أن هذا النوع الذي ذبح لغير الله جل وعلا فهذا حرام، لا يجوز أكله بحال من الأحوال. وهذا الذي جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قالوا الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، ولا يجوز أكلها، قالوا ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم قالوا فلا ينبغي أن يكون إماما بل تلتمس الصلاة خلف غيره. اسمعوا، الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، ولا يجوز أكلها، قالوا ولو ذكر أو ذكر عليه أو ذكر ولو ذكر عليه اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله. قالوا ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما بل تلتمس الصلاة خلف غيره، انتهى نص الفتوى. حكم من ذبح على الأضرحة، هذه تحدث كثيرة. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سئلت قيل في نص السؤال ما حكم الله في من يذبح على الأضرحة ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ قالوا الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون، كما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. قال وسئلت ما حكم الله في من يأكل من هذه الذبيحة، فجاء الجواب قالوا من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله وما ذبح على النصب، وغيرها من الفتاوى التي اتفقت على هذا الأصل، وهي حرمة الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله جل وعلا. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا حكم ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له، حكم ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قالوا ما ذبح في مولد نبي أول تعظيما له، قالوا فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. ننتقل بعدها إلى ما ذكره الشيخ من أدلة لهذا الباب، أو قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والآية من سورة الأنعام. هذه الآية قال فيها الشيخ السعدي رحمه الله، قال: ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. قال: ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله جل وعلا في سائر أعماله. قال ثم قال: وقوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي. ثم قال: الجميع هذا الجميع لله رب العالمين لا شريك له، أي لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك والتدبير. وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. وما أحسنها من كلمات بيانا لهدايات هذه الآية من سورة الأنعام. فدلالة الآية على مقصود الباب، دلالة هذه الآية على مقصود الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك، كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة. وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، هذا نفي أن يكون لله شريك في هذه العبادات. لذا قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد على ذلك وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة. ثم قال: وقوله فصل لربك وانحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان هداية هذه الآية من سورة الكوثر، قال: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقال الشيخ السعدي رحمه الله، قال: خص هاتين العبادتين بالذكر، النسك والذبح، قال: لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. فدليل هذه الآية على مقصود ترجمة الباب واضحة، وهي أن الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. بعد هذه الآيات ذكر حديثا رواه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فالشاهد في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، قال: لعن الله، واللعن هو البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو شاهد الحديث على مقصود الباب. ووجه المناسبة، مناسبة هذه الآية لمقصود ترجمة الباب، أن من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله تعظيما فهو مستحق للعن، وهذا وعيد. من ذبح لغير الله فهو مستحق للعن وهذا وعيد، يدل على أن الذابح لغير الله ملعون. ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب، فلا يجوز لأحد أن يذبح إلا لله وحده. لذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في بيان مقصود هذا الحديث، قالوا المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم، قالوا والذبح للجن إرضاء لهم ورجاء قضائهم للحاجات أو دفعا لشرهم، فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه سبحان الله. ثم ذكر الدليل الرابع الذي سبق قراءته، قال رواه الإمام أحمد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية، لكن موقوفا على سليمان بن ميسرة، والحديث معلول كما ذكر ذلك، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وكما قيل لعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تبع الإمام ابن القيم رحمه الله في رفع هذا الحديث، وإن كان الصحيح أنه موقوف، وقد تكلم العلماء في صحة هذا الحديث، فليرجع إلى مظان أو إلى الكتب التي ذكرت هذه المسألة. هذا فيما تعلق بهذه الأدلة الخاصة بهذا الباب. ثم أورد مسائل هذا الباب فقال رحمه الله، قال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، والثانية تفسير فصل لربك وانحر، وسبق بيان هاتين المسألتين. الثالثة قال البداءة بلعن من ذبح لغير الله، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فالبداءة بأصناف هؤلاء الناس بدأ بذكر من ذبح لغير الله، فيدل على عظم هذا الجرم، وهذا واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة لعن من لعن والديه، قال الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، وهذا ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة قال لعن من آوى محدثا، ثم بين الشيخ هذه المسألة فقال: وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، وهذا واضح. ثم ذكر السادسة قال لعن من غير منار الأرض، وبين المقصود وقال: وهي المراصيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. ثم ذكر السابعة قال الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة قال هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وهذا على أن الشيخ رحمه الله يرى صحة هذا الحديث تبعا لرواية الإمام أحمد له في المسند، وكلام ابن القيم، رفع ابن القيم له رحمه الله تبارك وتعالى. التاسع قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، على مذهب الشيخ في تصحيح هذا الحديث. العاشرة قال معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. والحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة قال فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. هذه جملة المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ثم أتبعه بباب بعده قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال: باب من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة أنه لا يجوز الذبح لله جل وعلا، لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله، ولو قصد الذابح وجه الله، لأن لا نافية وهي للنهي. باب لا يذبح، لا يذبح، ويصلح لا يذبح، حملت عنا لأنها جاءت بضم الحاء، قال باب لا يذبح، ولكن يصلح أن تقال لا يذبح بإسكانها على أن لا ناهية، وحتى لو أخذناها على أنها نافية فالنفي هنا معناها النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي. بل قال العلماء: إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ. فثمة علاقة بين هذا الباب والذي قبله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في علاقة هذا الباب بالذي قبله، قال: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله. فالذي قبله من المقاصد، وهذا من الوسائل. الذي من المقاصد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، هذا من المقاصد. وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا من الوسائل. ذلك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، وهذا من وسائل الشرك القريبة. ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، فنفس الفعل لغير الله الذي هو الذبح. وفي هذا الباب ذكر الذبح لله، ولكنه في مكان يذبح فيه لغير الله، ففيه سد الذريعة المفضية إلى الذبح لغير الله. الباب هذا فيه سد الذريعة المفضية إلى هذا الفعل المحرم، وهو فعل الشرك، استغفر الله، الذي هو الذبح لغير الله جل وعلا. سبب قوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لماذا قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله، هذا المكان صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله، فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة الظاهرة هذه تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. لهذا سد الباب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فلأنه إحياء للمحل الشركي، أي من ذبح لله ولكن في مكان
يذبح فيه لغير الله، فهذا إحياء لهذا المحل الشركي، هذا من جهة، وفيه تعظيم له، وثالثا فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه، لذا سد الباب، لا يذبح، لا يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعائرهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختصون به، لماذا؟ إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر، وهذه الموافقة في الظاهر وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة، عن صلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور، قاله الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، أو كما قال العلامة الفوزان: فكل موطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع ومن باب قطع المشابهة للمشركين، مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة عن كل دين سواه في الأديان الباطلة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فدليل الشيخ على هذا الباب قوله وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، والآية من سورة التوبة. قال: لا تقم فيه أبدا، قول الله جل وعلا، ضمير الغيبة يعود إلى مسجد ذرار، لا تقم فيه، هذا راجع إلى مسجد ذرار، حيث بني على نية فاسدة، مسجد ذرار بني على نية فاسدة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك كما جاء في القرآن هو مضارة مسجد قباء، ولهذا سمي مسجد ذرار. ثانيا الكفر بالله، وثالثا التفريق بين المؤمنين، ورابعا الإرصاد لمن حارب الله ورسوله. قال الله جل وعلا: قال لا تقوم فيه أبدا، لا ناهية، وقوله أبدا هذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق، سبحان الله. ففي هذه الآيات كما قال العلماء فيها أن النيات تؤثر في الأمكنة والمباني، النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. نعيد: النيات تؤثر في الأمكنة والمباني، فالنيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. ففيها، في هذه الآية فيها حث على إصلاح المقاصد، وفيها دليل أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن كل من أظهر الصلاح يقبل منه، بل حتى تعرف حقيقته. وفيه التنبيه على خداع المخادعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائم من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يقبل منهم، ولا ننخدع بالظاهر. هذا ذكره العلامة الفوزان رحمه الله تبارك وتعالى. مناسبة هذه الآية لمقصود ترجمة الباب: فلما كان مسجد ذرار مما اتخذ للمعاصي ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، نهى الله رسوله أن يقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، مع أن صلاته فيه لله، أي الصلاة في هذا المسجد لله، ولكن الله جل وعلا نهى رسوله أن يقوم فيه، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد ذرار، لهذا قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر الدليل الثاني عن ثابت بن الضحاك، عن ثابت بن الضحاك، وهذا الحديث رواه أبو داود والطبراني وابن حزم في المحلى والبيهقي في الكبرى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد الذي ذكره إسناد أبي داود على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وصححه ابن عبد الهادي وابن المنقل وابن حجر في بلوغ المرام، وصحه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. فهذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله دليلا على مقصود هذا الباب. قال شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أصل هذا الحديث أنه في الصحيحين كما سبق بيان ذلك. فجاء في الحديث أن رجلا نذر، النذر في اللغة هو الإلزام، جاء في الحديث أن رجلا نذر، أن رجلا نذر أن ينحر، النذر في اللغة هو الالتزام، يقال نذر كذا إذا التزمه، ونذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله. وأما في الشرع فالنذر معناه كما قال الفقهاء، قالوا إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرعي، أي يلزم المكلف نفسه بطاعة من الطاعات لم تجب عليه بأصل الشرع. قال أن ينحر إبلا، أن ينحر، أن رجل نذر أن ينحر إبلا، فالنحر خاص بالإبل، بالإبل. وأما الذبح فيكون لغير الإبل، الإبل، فالنحر معناه ذبح الإبل في النحر وهو اللبة ببوانا، هذا اسم موضع بين مكة والمدينة. قال هل، سؤال نفس، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر أو غيرهما. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا، العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه، المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه. فالعيد قد يكون مكانيا لأنه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه في وقت معتاد، ومثال ما يراد له المكاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء إليه. وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في وقت معين، وأعياد المشركين الزمانية والمكانية هذه كلها مرتبطة بأديانهم الشركية بلا خلاف. أعياد المشركين الزمانية والمكانية هذه مرتبطة بأديانهم الشركية بلا خلاف، كما أن أعياد المسلمين مرتبطة بدينهم وإسلامهم، هذا بلا خلاف. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فسبب الوفاء الأمر، سبب أمره صلى الله عليه وسلم الرجل أمره بالوفاء بالنذر لخلو المكان عن هذين الوصفين، لخلو المكان عن هذين الوصفين. الوصف الأول وثن من أوثان الجاهلية يعبد، والثاني الوصف الثاني من عيد من أعيادهم، فقد سأله عن هذين الأمرين، فهل كان فيهما عيد من أعيادهم أو هل كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فلخلو المكان من هذين الوصفين. فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن ووجد فيه وثن أو عيد لمنعه صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، ولم يستفصل في نيته، فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية. فلما خلا من الموانع أمره أن يوفي بنذره. لهذا قال الشيخ: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لم يستفصل في نيته، بل سأله عن هذين الأمرين: هل كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية؟ فهل كان فيهما عيد من أعيادهم؟ فلو كان ثمة وثن أو ثمة عيد من أعيادهم لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الآداء هذه العبادة، وهي الوفاء بالنذر التي هي لله جل وعلا، لوجود المانع الذي مثل له بقوله الشيخ، قال: لا يذبح لله، قال: بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا ظاهر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية. فسبب الإذن بالوفاء بالنذر أن ما قبله ليس بمعصية، ودل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها، لا يجوز أن تقصد بالعبادة فيه، وأن هذا نذر معصية لو وجد في مكان مال، وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. فالشاهد من هذا الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فدل على أنه لا يذبح لله في مكان كان في السابق يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الذبح لغير الله تعالى. وهذه المسألة واضحة جلية. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: ولا تقم فيه أبدا، وسبق تفسير هذه الآية من كلام الشيخ السعدي رحمه الله. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وسبقت الإشارة إليها. ثالثة: قال: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ثم الرابعة: قال: استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وشاهده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له. الخامسة: قالوا أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، وهذا واضح في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وهذا ظاهر الحديث دال عليه. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنه سأله عما يكون مانع، فلما نفى هذه الموانع أذن له في الفعل. فبمفهوم المخالفة، لو وجد هذا الذي سأل عنه لكان مانعا من الموانع المفضية لعدم جواز الوفاء بهذه الطاعة والعباد. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. باب: كما قال رحمه الله: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، لأن أصل هذا الباب المشابهة الظاهرة في الفعل تقتضي التحريم. العاشرة: قال: لا نذر في معصية، وهذا واضح. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ثم ذكر الباب الذي بعده، قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وجمعنا هذه الأبيات لأنها متممة لبعضها. قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي لها فلا يعصه. قال فيه مسائل: الأولى الوجوب، وجوب الوفاء بالنذر، والثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، والثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. فباب من الشرك النذر لغير الله، هذا فيه مسائل. أولا، كون من الشرك النذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لهذا قال: باب من الشرك النذر لغير الله، كما أن النذر عبادة فصرفه لغير الله هذا شرك. هذا كون من الشرك، من الشرك النذر لغير الله. لماذا؟ لأن النذر عبادة، وكل فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر، كالنذر للأموات والقبور والأشجار وغيرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أن ينذر أحدا إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، أن ينذرها إلا لله. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. حكم من نذر لغير الله. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، قال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. الدليل الأول، قال: يوفون بالنذر. وجه الاستدلال على كون النذر عبادة ظاهر، وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين للنذر، ومدحه لهم يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوبة لله جل وعلا، وأنه مشروع، وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات، فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شركا. الدليل الثاني، قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دل على أن النذر عبادة، لأنه قارنه بالنفقة، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم، والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله تعالى. طيب، الدليل الثالث، قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون طاعة، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا، وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة، لأن الواجب من أنواع العبادات، لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. وأما المنع من الوفاء بنذر المعصية الذي دل عليه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلأن إجاب المكلف، أن المكلف أوجب على نفسه معصية الله جل وعلا، وهذا فيه معارضة لنهي الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية. لذا إذا نذر العبد العصيان فيجب عليه أن لا يفي بفعل تلك المعصية، لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه كما قال العلماء. فهذا الذي قصده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قال فيه مسائل تفسير: ولا تقوم فيه أبدا، وهذا بين. الثانية أن المعصية، فهذا المسألة التي ذكرها قال: وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، وهذا شاهده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله غيره شرك، وهذا واضح من مثل قوله جل وعلا: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا شرك. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون هذا الباب قد تم بحمد الله تبارك وتعالى، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم مع الباب الذي يليه، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب العزيز النفيس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا هو مضمون هذا الباب دون مسائله التي سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذه الترجمة ترجمة الباب، فيها مسائل.
أولا، فمقصود ترجمة الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من الوعيد على ذلك وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله جل وعلا وحده توحيد وإيمان وإخلاص، ومن صرفه لغير الله أو بالأحرى صرفه لغير الله جل وعلا شرك وكفر. وقد ثبت أن الذبح لله جل وعلا من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، لأن الشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله جل وعلا. والذبح لغير الله كمن يذبح لقبر أو شجر أو حجر أو ملك أو نبي أو جني، فصور الذبح لغير الله جل وعلا قد تقع من جهة التسمية، وهذا متعلق بالاستعانة، وقد تقع من جهة القصد، وهذا من جهة العبادة. فثمة شرك من جهة العبادة أن يذبح باسم الله ولكن لغير الله جل وعلا، وهذا شرك في العبادة. نعيد هذه المسألة. صور الذبح لغير الله جل وعلا هذه تقع من إحدى الجهتين، قد تقع من جهة التسمية وهذه متعلقة بجانب الاستعانة، وقد تقع من جهة القصد وهذه متعينة أو متعلقة بجانب العبادة، لأن الذبح لله جل وعلا تعين من جهة الاستعانة ومن جهة العبادة. فمن صوره، الصورة الأولى، هذا شرك من جهة العبادة، أن يذبح باسم الله ولكن لغير الله جل وعلا، وهذا شرك في العبادة. فهذا وإن ذكر اسم الله جل وعلا فالشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما لغير الله جل وعلا، لذا أفتى العلماء بتحريمها، أي بهذه الذبيحة، فلا يجوز أكلها لأنه إراقة دم لغير الله جل وعلا. فالفعل شرك في العبادة، والذبيحة أفتى العلماء بحرمتها، فلا يجوز أكلها لأنه إراقة دم لغير الله جل وعلا. والصورة الثانية شرك من جهة الاستعانة، بأن يذبح بغير اسم الله، وأن يجعل الذبيحة لله جل وعلا، أي أن يسمي غير الله جل وعلا وأن يجعل الذبيحة لله. فقال العلماء فهذا شرك في الربوبية، وإن كان هذا النوع نادر كما قال بعض العلماء، فقالوا نادر الوقوع وربما يحصل. الصورة الثالثة شرك من جهة العبادة والاستعانة، وذلك بأن يذبح باسم غير الله لغير الله جل وعلا، وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا. فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانة وشركا في العبادة، فهذا الذي ذكره العلماء في بيان صور الذبح لغير الله جل وعلا، وقد أشار إليها غير واحد من أهل العلم. من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله جل وعلا وما أهل به لغير الله، قال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه الذبيحة لكذا، وإن كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن من ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. قال: فإن عبادة الله بالصلاة له وبالنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح وبالبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحق لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. فهذا الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله. فالمقصود أن الشرك أو أن الذبح يقع لغير الله جل وعلا من هاتين الجهتين، والتي محصلها أربع صور سبق بيانهم. فإما أن يقع من جهة الاستعانة، وإما أن يقع من جهة القصد أي العبادة. فظهرت بهذين من هاتين الجهتين نتج ما سبق ذكره أو بالأحرى نقله عن العلماء، وهي الحالات الأربع. طيب، حكم أكل ما ذبح لغير الله تعالى، وهذه من المسائل التي قد يبحث عنها بعض الناس. أكل ما ذبح لغير الله جل وعلا، خاصة هذا يقع كثيرا في بعض مواسم الشرك عياذا بالله. جاء في الدرر السنية، قالوا وصرح الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم الشيخ الإسلام بأن من ذبح للجن فالذبيحة حرام من جهتين: من جهة أنها مما أهل لغير الله به، ومن جهة أنها ذبيحة مرتد، فهي كخنزير مات من غير ذكاء. ويقول: ولو سمى الله عند ذبحه إن كانت نيته ذبحها للجن. وورد على من قال ورد، أو بالأحرى ورد على من قال إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم. فالأصل أن هذا النوع الذي ذبح لغير الله جل وعلا فهذا حرام، لا يجوز أكله بحال من الأحوال. وهذا الذي جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قالوا: الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، ولا يجوز أكلها. قالوا: ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم قالوا فلا ينبغي أن يكون إماما بل تلتمس الصلاة خلف غيره. اسمعوا: الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميت، ولا يجوز أكلها. قالوا: ولو ذكر أو ذكر عليه أو ذكر ولو ذكر عليه اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله. قالوا: ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما بل تلتمس الصلاة خلف غيره. انتهى نص الفتوى. حكم من ذبح على الأضرحة، هذه تحدث كثيرة. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سئلت قيل في نص السؤال: ما حكم الله في من يذبح على الأضرحة ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ قالوا: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون، كما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قال وسئلت: ما حكم الله في من يأكل من هذه الذبيحة؟ فجاء الجواب، قالوا: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله وما ذبح على النصب وغيرها من الفتاوى التي اتفقت على هذا الأصل وهي حرمة الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله جل وعلا. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا حكم ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له، حكم ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء الإفتاء قالوا ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له، قالوا فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. ننتقل بعدها إلى ما ذكره الشيخ من أدلة لهذا الباب، أو قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والآية من سورة الأنعام. هذه الآية قال فيها الشيخ السعدي رحمه الله، قال ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. قال ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله جل وعلا، أو إخلاصه لله جل وعلا في سائر أعماله. قال ثم قال وقوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي، ثم قال الجميع هذا الجميع لله رب العالمين لا شريك له، أي لا شريك له في العبادة كما أنه لا شريك له في الملك والتدبير، وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. وما أحسنها من كلمات بيانا لهدايات هذه الآية من سورة الأنعام. فدلالة الآية على مقصود الباب، دلالة هذه الآية على مقصود الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة، وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، هذا نفي أن يكون لله شريك في هذه العبادات. لذا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد على ذلك وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة. ثم قال وقوله فصل لربك وانحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان هداية هذه الآية من سورة الكوثر قال يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله فصلي لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقال الشيخ السعدي رحمه الله قال خص هاتين العبادتين بالذكر النسك والذبح، قال لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. فدليل هذه الآية على مقصود ترجمة الباب واضحة، وهي أن الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. بعد هذه الآيات ذكر حديثا رواه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فالشاهد في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، قال لعن الله، واللعن هو البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو شاهد الحديث على مقصود الباب. ووجه المناسبة، مناسبة هذه الآية لمقصود ترجمة الباب، أن من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله تعظيما فهو مستحق للعن، وهذا وعيد، من ذبح لغير الله فهو مستحق للعن وهذا وعيد، يدل على أن الذابح لغير الله ملعون. ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب، فلا يجوز لأحد أن يذبح إلا لله وحده. لذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في بيان ها مقصود هذا الحديث، قالوا المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم، قالوا والذبح للجن إرضاء لهم ورجاء قضائهم للحاجات أو دفعا لشرهم، فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه سبحان الله. ثم ذكر الدليل الرابع الذي سبق قراءته، قال رواه الإمام أحمد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية، لكن موقوفا على سليمان بن ميسرة، والحديث معلول كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وكما قيل لعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تبع الإمام ابن القيم رحمه الله في رفع هذا الحديث، وإن كان الصحيح أنه موقوف، وقد تكلم العلماء في صحة هذا الحديث، فليرجع إلى مظان أو إلى الكتب التي ذكرت هذه المسألة. هذا فيما تعلق بهذه الأدلة الخاصة بهذا الباب. ثم أورد مسائل هذا الباب فقال رحمه الله، قال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، والثانية تفسير فصل لربك وانحر، وسبق بيان هاتين المسألتين. الثالثة قال البداءة بلعن من ذبح لغير الله، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فالبداءة بأصناف هؤلاء الناس بدأ بذكر من ذبح لغير الله، فيدل على عظم هذا الجرم، وهذا واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة لعن من لعن والديه، قال الرابعة لعن من لعن والديه. ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، وهذا ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة قال لعن من آوى محدثا، ثم بين الشيخ هذه المسألة فقال: وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، وهذا واضح. ثم ذكر السادسة قال لعن من غير منار الأرض، وبين المقصود وقال: وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. ثم ذكر السابعة قال: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة قال: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وهذا على أن الشيخ رحمه الله يرى صحة هذا الحديث تبعا لرواية الإمام أحمد له في المسند، والكلام ابن القيم رفع ابن القيم له رحمه الله تبارك وتعالى. التاسع قال: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم على مذهب الشيخ في تصحيح هذا الحديث. العاشرة قال: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. والحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة قال: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، هذه جملة المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. ثم أتبعه بباب بعده قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال: باب من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة أنه لا يجوز الذبح لله جل وعلا، لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله، ولو قصد الذابح وجه الله، لأن لا نافية وهي للنهي. باب لا يذبح، لا يذبح، ويصلح لا يذبح، حملت عنا لأنها جاءت بضم الحاء، قال باب لا يذبح، ولكن يصلح أن تقال لا يذبح بإسكانها على أن لا ناهية. وحتى لو أخذناها على أنها نافية، فالنفي هنا معناها النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي. بل قال العلماء: إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، فثمة علاقة بين هذا الباب والذي قبله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في علاقة هذا الباب بالذي قبله، قال: من أحسن ما أحسن، قال: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. الذي من المقاصد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، هذا من المقاصد، وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا من الوسائل. ذلك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، فنفس الفعل لغير الله الذي هو الذبح، وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغير الله، ففيه سد الذريعة المفضية إلى الذبح لغير الله. الباب هذا فيه سد الذريعة المفضية إلى هذا الفعل المحرم وهو فعل الشرك استغفر الله الذي هو الذبح لغير الله جل وعلا. سبب قوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لماذا قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله، هذا المكان صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة، الموافقة الظاهرة هذه تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. لهذا سد الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فلأنه إحياء للمحل الشركي، أي من ذبح لله ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا إحياء لهذا المحل الشركي، هذا من جهة، وفيه تعظيم له، وثالثا فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه. لذا سد الباب لا يذبح، لا يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعائرهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختصون به، لماذا؟ إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر، وهذه الموافقة في الظاهر وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة، عن صلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور، قاله الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. أو كما قال العلامة الفوزان: فكل موطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركهم فيه وأمرنا أن نبتعد عنه، من باب سد الذرائع ومن باب قطع المشابهة للمشركين، مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة عن كل دين سواه في الأديان الباطلة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فدليل الشيخ على هذا الباب قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، والآية من سورة التوبة. قال لا تقم فيه أبدا، قول الله جل وعلا، ضمير الغيبة يعود إلى مسجد ذرار، لا تقم فيه هذا راجع إلى مسجد ذرار، حيث بني على نية فاسدة، مسجد ذرار بني على نية فاسدة. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك كما جاء في القرآن هو مضارة مسجد قباء، ولهذا سمي مسجد ذرار. ثانيا الكفر بالله، وثالثا التفريق بين المؤمنين، ورابعا الإرصاد لمن حارب الله ورسوله. قال الله جل وعلا قال لا تقوم فيه أبدا، لا ناهية، وقوله أبدا هذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق، سبحان الله. ففي هذه الآيات كما قال العلماء فيها أن النيات تؤثر في الأمكنة والمباني، النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. نعيد، النيات تؤثر في الأمكنة والمباني، فالنيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. ففيها في هذه الآية فيها حث على إصلاح المقاصد، وفيها دليل أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن ما كل ما أظهر الصلاح، كل من أظهر الصلاح يقبل منه، بل حتى تعرف حقيقته. وفيه التنبيه على خداع المخادعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائم من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يقبل منهم ولا ننخدع بالظاهر. هذا ذكره العلامة الفوزان رحمه الله تبارك وتعالى. مناسبة هذه الآية لمقصود ترجمة الباب، فلما كان مسجد ضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، نهى الله رسوله أن يقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، مع أن صلاته فيه لله، أي الصلاة في هذا المسجد لله، ولكن الله جل وعلا نهى رسوله أن يقوم فيه، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد ذرار، لهذا قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر الدليل الثاني عن ثابت بن الضحاك، عن ثابت بن الضحاك، وهذا الحديث رواه أبو داود والطبراني وابن حزم في المحلى والبيهقي في الكبرى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد الذي ذكره إسناد أبي داود على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وصححه ابن عبد الهادي وابن المنقل وابن حجر في بلوغ المرام، وصحه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. فهذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله دليلا على مقصود هذا الباب. قال شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أصل هذا الحديث أنه في الصحيحين كما سبق بيان ذلك. فجاء في الحديث أن رجلا نذر، النذر في اللغة هو الإلزام، جاء في الحديث أن رجلا نذر، أن رجلا نذر أن ينحر، النذر في اللغة هو الالتزام، يقال نذر كذا إذا التزمه، ونذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله. وأما في الشرع فالنذر معناه كما قال الفقهاء، قالوا إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرعي، أي يلزم المكلف نفسه بطاعة من الطاعات لم تجب عليه بأصل الشرع. قال أن ينحر إبلا، أن ينحر، أن رجل نذر أن ينحر إبلا، فالنحر خاص بالإبل، بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل، الإبل، فالنحر معناه ذبح الإبل في النحر وهو اللبة ببوانا، هذا اسم موضع بين مكة والمدينة. قال هل، سؤال نفس، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر أو غيرهما. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا، العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه، المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه. فالعيد قد يكون مكانيا لأنه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه في وقت معتاد، ومثال ما يراد له المكاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء إليه. وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في وقت معين، وأعياد المشركين الزمانية والمكانية هذه كلها مرتبطة بأديانهم الشركية بلا خلاف. أعياد المشركين الزمانية والمكانية هذه مرتبطة بأديانهم الشركية بلا خلاف، كما أن أعياد المسلمين مرتبطة بدينهم وإسلامهم، هذا بلا خلاف. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فسبب الوفاء الأمر سبب أمره صلى الله عليه وسلم الرجل أمره بالوفاء بالنذر لخلو المكان عن هذين الوصفين، لخلو المكان عن هذين الوصفين. الوصف الأول وثن من أوثان الجاهلية يعبد، والوصف الثاني من عيد من أعيادهم، فقد سأله عن هذين الأمرين، فهل كان فيهما عيد من أعيادهم أو هل كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فلخلو المكان من هذين الوصفين. فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن ووجد فيه وثن أو عيد لمنعه صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، ولم يستفصل في نيته، فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية، فلما خلا من الموانع أمره أن يوفي بنذره. لهذا قال الشيخ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لم يستفصل في نيته، بل سأله عن هذين الأمرين، هل كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية، فهل كان فيهما عيد من أعيادهم. فلو كان ثمة وثن أو ثمة عيد من أعيادهم لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الآداء هذه العبادة، وهي الوفاء بالنذر التي هي لله جل وعلا لوجود المانع، لوجود المانع الذي مثل له بقوله شيخ قال لا يذبح لله، قال بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا ظاهر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية. فسبب الإذن بالوفاء بالنذر أن ما قبله ليس بمعصية، ودل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها، لا يجوز أن تقصد بالعبادة، وأن هذا نذر معصية لو وجد في مكان مانع، وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. فالشاهد من هذا الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فدل على أنه لا يذبح لله في مكان كان في السابق يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الذبح لغير الله تعالى، وهذه المسألة واضحة جلية. ثم قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله ولا تقم فيه أبدا، وسبق تفسير هذه الآية من كلام الشيخ السعدي رحمه الله. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وسبقت الإشارة إليها. ثالثة قال رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ثم الرابعة قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وشاهده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له. الخامسة قالوا أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، وهذا واضح في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وهذا ظاهر الحديث دال عليه. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنه سأله عما يكون مانع، فلما نفى هذه الموانع أذن له في الفعل، فبمفهوم المخالفة لو وجد هذا الذي سأل عنه لكان مانعا من الموانع المفضية لعدم جواز الوفاء بهذه الطاعة والعبادة. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. باب كما قال رحمه الله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، لأن أصل هذا الباب المشابهة الظاهرة في الفعل تقتضي التحريم. العاشرة قال لا نذر في معصية، وهذا واضح. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ثم ذكر الباب الذي بعده، قال رحمه الله: باب من الشرك، باب من الشرك النذر لغير الله. وجمعنا هذه الأبيات لأنها متممة لبعضها، لأنها متممة لبعضها. قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال فيه مسائل: الأولى الوجوب، وجوب الوفاء بالنذر، والثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، والثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. فباب من الشرك النذر لغير الله، هذا فيه مسائل. أولا، كون من الشرك النذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لهذا قال: باب من الشرك النذر لغير الله، كما أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله هذا شرك. هذا كون من الشرك، من الشرك النذر لغير الله. لماذا؟ لأن النذر عبادة، وكل فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك. والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر، كالنذر للأموات والقبور والأشجار وغيرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أن ينذر أحدا إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، أن ينذرها إلا لله. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. حكم من نذر لغير الله. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، قال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. الدليل الأول، قال: يوفون بالنذر. وجه الاستدلال على كون النذر عبادة ظاهر، وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين للنذر، ومدحه لهم يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوبة لله جل وعلا، وأنه مشروع، وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات، فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شركا. الدليل الثاني، قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دل على أن النذر عبادة، لأنه قارنه بالنفقة، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم، والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله تعالى. طيب، الدليل الثالث، قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وذكر الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون طاعة، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا. وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة، لأن الواجب من أنواع العبادات، لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. وأما المنع من الوفاء بنذر المعصية الذي دل عليه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلأن إجاب المكلف، لأن المكلف أوجب على نفسه معصية الله جل وعلا، وهذا فيه معارضة لنهي الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية. لذا إذا نذر العبد العصيان فيجب عليه أن لا يفي بفعل تلك المعصية، لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه كما قال العلماء. فهذا الذي قصده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قال فيه مسائل تفسير ولا تقوم فيه أبدا، وهذا بين. الثانية أن المعصية، فهذا المسألة التي ذكرها قال وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، وهذا شهده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله غيره شرك، وهذا واضح من مثل قوله جل وعلا فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون هذا الباب قد تم بحمد الله تبارك وتعالى، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم مع الباب الذي يليه، وهو قوله رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك.